أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن شرحنا مراد صاحب الكفاية من إشكاله الذي ذكر غير واحد من المحققين أنه إشكال على الشيخ الأنصاري رحمه الله، كان لابد لنا من مراجعة كلام الشيخ لنرى أولا حقيقة مراده، وثانيا لنرى أن إشكال المحقق الخراساني هل يرد عليه أم لا. وعندما راجعت مطارح الأنظار وجدت للشيخ عبارتين يمكن اقتناص نظريته في باب الإطلاق منهما. العبارة الأولى قوله بأن المقدمة الأولى من مقدمتي البيان والحكمة انتفاء ما يوجب التعيين داخلا وخارجا. نص عبارتي، نصف سطر تقريبا. العبارة الثانية قوله بعد صفحة تقريبا بأننا إذا شككنا في طرو التقييد بنينا على عدمه، اعتمادا على ما جرت عليه سيرة أبناء المحاورة. مضمون العبارة الثانية هو هذا. إذا ضممنا هاتين العبارتين إلى بعضهما لا يبقى لدينا شك في أن الشيخ رحمه الله بصدد الحديث عن الإطلاق الذي هو موضوع تام لحجية الظهور. وحيث قد اتضح أن موضوع حجية الظهور هو المراد الجدي والواقعي، الواقعي بها المعنى للمتكلم، فيكون الشيخ الذي أخذ القرين الخارجية، في مقدمات الإطلاق آخذاً لها، أخذ انتفاء يعني القرينة الخارجية في انعقاد المراد الجدي للظهور اللفظي. فهو يريد أن يقول بأن الإطلاق الحجة هو الذي لم يعد المتكلم فيه قرينة على الخلاف ولو منفصلة، ففي كل زمان تأتي فيه القرينة المنفصلة تهدم حجية إطلاق، فحتى لو كان لدينا إطلاق لفظي لكن بعد طروها لا يكون هذا الإطلاق موضوعاً للحجية، لأنه لن يكون كاشفا عن المراد الجدي، بل سينكشف أن المراد الجدي هو النتيجة التي تحصل بعد الجمع بين الكلامين الأول والثاني، نعم، لا تقول إن هذا الكلام يقتضي، إجمال الخطاب في كل مورد شككنا فيه في طرو القرينة المنفصلة، لأننا نقول بأن شخص الكلام إذا تم ولم يقم المتكلم فيه قرينة تفيد الاقتطاع من اسم الجنس، وشككنا في طرو القرينة المنفصلة فإننا نبني على ظهور الكلام الأول ويكون أمارة وحجة على المراد الجدي. فينعقد الإطلاق إثباتا وهذا أصل عقلائي عند أبناء المحاورة. يبنون عليه كلما شكوا في طرو القرينة. وبعبارة أخرى، فإن مقتضى الجمع بين كلامي الشيخ رحمه الله أن هنالك حالات ثلاث، الحالة الأولى أن نعلم بطرو القرينة متصلة أو منفصلة، فهنا لا إطلاق حتى نتمسك به. الحالة الثانية أن نعلم بعدم طرو القرينة كذلك، يعني لا متصلة ولا منفصلة، فهنا لدينا علم بالإطلاق فلا كلام. الحالة الثالثة أن نعلم أن نشك بطرو القرينة المنفصلة. ديروا بالكم هنا يا إخوان، لأنه لا معنى عادة للشك في طرو القرينة المتصلة، وفي مثل هذا نبني على أصالة عدم القرينة عقلائيا. ديروا بالكم عقلائيا، مو أصل عملي هذا. أقول هذا لما سيأتي بعد التعطيل إن شاء الله، لأن الشهيد الصرف مناقشته للنائيني أحد الاحتمالات اللي يجيبها أن يكون تمسك بالاستصحاب، استصحاب عدم القرينة، قال هذا أصل مثبت يصير. لا، الشيخ يصرح لما جرت عليه سيرة أهل المحاورة، إذن هذا أصل عقلائي، أمارة يعني. جيد، والمحصل حينئذ من كلام الشيخ أنه يؤمن بالقانون الذي ادعاه صاحب الكفاية. شو قال صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية قال إذا تم شخص الكلام ولم يقم قرينة كان حجة اعتمادا على القانون. هكذا عبر، شوفوا عبارته تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه ولو لم يكن عن جد بل قاعدة وقانونا، يعني ولو لم نحرز أنه عن جد
ولو لم يكن عن جد، يعني إذا علمنا أنه ليس عن جد مع ذلك يكون حجة؟ قطعا لا يحتمل هذا أحد في حق صاحب الكفاية. فالمقصود ماذا؟ ولو لم يكن عن جد، يعني ولو لم نعلم أنه عن جد بأن شككنا. فمرة نعلم بالعدم فلا كلام، مرة نعلم بالوجود أيضا لا كلام، مرة نشك فيقول ما لازم يصرح أنه عن جد، يكفي أن يتم شخص كلامه ولا يقيم قرونة، فلدينا قانون عقلائي يدل بمقتضى أصالة التطابق أنه لا بد وأن يكون عن جد، بل قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أصلا. طيب الشيخ ما قال غير هذا؟ الشيخ من آمن بالأصل عندما نشك بالقرينة المنفصلة لم يقل غير هذا. فحينئذ يكون كلام الشيخ مركب من دعويين. الدعوة الأولى أن شخص الكلام إذا تم ولم تقم قرينة وشككنا في طروها أو عدم طروها، فإننا نبني على أصالة الإطلاق ويتم موضوع الحجية. هذا واضح من كلام الشيخ بعد بمقتضى كلامه الثاني الذي نقلته عنه. الدعوة الثانية أنه كلما ورد قيد منفصل فإنه لا تكون هنالك حجية للمطلق، بل الإطلاق بما هو حجة انتبهوا ينتفي، وإن كان بما هو لفظ لا ينقلب عما وقع عليه. هذا واضح أصلا. نعم الآن حقيقة ما يجري عندما تطرأ قرينة المنفصلة أو نكتشفها. التفتين للفرق بين التعبيرين، تطرأ بأن أنا جالس وياه وأسمع منه قرينة منفصلة، نكتشفها يعني فحصنا عنها ووجدناها، ولا هي من الأول المولى قالها قبل قرون. ينكشف أن المراد الجدي للمولى من الأول لم يكن المطلق، بل كان المقيد، فلا يجري حينئذ الأصل العقلائي الذي يقيمه أبناء المحاورة عند الشك في طرو القرينة، لانتفاء موضوعه هذا الأصل، حيث علمنا الآن بطرو هذه القرينة، فانتفى موضوعه، صار من الحالة الثالثة أو الثانية مقابل الثالثة اللي هي الشك، العلم بالوجود، العلم بالعدم. الحالة الأولى علمنا بالوجود، الآن بوجود القرينة، مو مهم ترتيبه، واضح المراد. فالشيخ رحمه الله لا ينكر أبدا جريان أمارة الإطلاق في مورد الشك في القرينة، في طروء القرينة، ولا يمتنع عن التمسك بالإطلاق في مورد الشك في طروء القرينة المنفصلة كما حاول البعض أن يحمله. بل يرى رحمه الله لزوم اتباع القرينة من حين طروها، وحينئذ فموطن الخلاف مع صاحب الكفاية، هذه زبدة البحث، هو أن صاحب الكفاية جعل القرينة المنفصلة حجة في مقابل حجة الإطلاق. الكلام الأول يعني، بينما الشيخ الأنصاري جعل القرينة المنفصلة رافعة لموضوعه حجية الإطلاق وواردة عليه. أما ما هو الحق في المقام فهذا يستدعي البحث عنه، بعد التعرض لكلام النائين أنه هل هو نفس كلام الشيخ الأنصاري أو كلام جديد، لأنه إذا نفسه خلنا نبحث بحث واحد، ليش نبحث بحثين؟ وسيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.